الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب الوقف من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. والوقف يراد به تحبيس العين وتسبيل المنفعة. تحبيس العين أي أن تحبس العين فتصبح العين لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا هبتها ولا يجوز التصرف فيها بشيء من هذه التصرفات. وتسبيل المنفعة، ومعنى تسبيل المنفعة يعني إباحة المنفعة. فالذي يوقف أرضا أو يوقف بيتا أو مزرعة، فإن أصل هذا البيت أو هذه الأرض محبوس لا يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة، لكن يستفيد أهل الوقف من منفعته. وهذا معنى تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. المنفعة سبيل، المنفعة مسبلة مباح، يستفيد منها إما أن يستفيد من منفعتها بأن يسكن في هذا البيت، أو يستفيد من منفعتها بأن يؤجر هذا البيت ويأخذ أجرته، أو ثمار هذه المزرعة تباع ويأخذ دخلها، وهكذا. هذا الوقف مستحب، ويعني حكمه الاستحباب، وهذا الاستحباب يختلف من حال إلى حال. فمن أوقف على الفقراء والمحتاجين فهذا أفضل من الوقف على من هم أقل حاجة منهم. والوقف أنواع، يمكن أن يوقف الإنسان على الفقراء، أو يوقف على طلاب العلم، أو يوقف على كبار السن، أو يوقف على القرابة، على الأقارب فقط دون غيرهم. فإذا هو مستحب، ويختلف يعني أفضليته تختلف بحسب حاجة من وقف له. ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، أصاب عمر يعني بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، كانت له أرض في خيبر حصة نصيبه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره فيها، في هذه الأرض يستشيره ماذا يفعل بها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ يقول: أنا حصلت على أرض، ملكت أرضا بخيبر، هي أنفس وأغلى وأثمن مال أملكه، وليس عندي مال أغلى منه ولا أثمن، فما تأمرني به؟ يستشير النبي ماذا أفعل به. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. إن شئت حبست أصلها، حبست الأصل فلا يتصرف فيه كما ذكرنا بالبيع والشراء وغيره والهبة، ولا قال وتصدقت بها يعني تصدقت بريعها، تصدقت بنفعها. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو معنى الوقف، هذا هو الوقف، أن تحبس الأصل ويتصدق بالمنفعة. قال: فتصدق بها عمر بهذه الأرض التي هي أنفس ما عنده. وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تصدقوا وأنفقوا أنفقوا مما يحبون، لا ينفقون من الرديء والخبيث والزائد وما تستغني عنه النفس أو ما لا يقبله إلا المضطر، لأنهم يرغبون فيما عند الله عز وجل، ويعلمون أن النفقة بالثمين والغالي والنفيس يقابل بالأجر الذي يناسبه، فالله سبحانه وتعالى يثيب على قدر الصدقة. وهذا من ثقتهم فيما عند الله عز وجل، وهذا من ضعف يقيننا نحن فيما عند الله عز وجل. ولو كان يقيننا فيما في يد الله يقينا جازما وهو أوثق مما في أيدينا لكان حالنا غير الحال. قال: اللهم ارحم ضعفنا. قال: وتصدق فتصدق بها عمر. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث. وهذا هو معنى الوقف، يعني عمر تصدق بهذا الشرط، تصدق بها على أن لا يباع أصلها ولا يورث. قال: لأن الوقف لن يورث الوقف لا يملكه أحد حتى يورث، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يبقى أصله محبوس لا يتصرف فيه، ويستفاد من الريع لصالح من وقف له الوقف، لأن صاحب الوقف إذا وقف شيئا فينص ويقول هذا الوقف على الفقراء أو على قرابتي من الناس أو على المحتاجين أو على المسافرين أو على أبناء السبيل أو على المجاهدين في سبيل الله أو على طلاب العلم أو هكذا. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في ماذا؟ قال: في الفقراء وفي القربى، يعني قرابة عمر رضي الله عنه، وفي الرقاب اشترى بها العبيد ويعتق يعتقون، وفي سبيل الله وهم المجاهدون، وابن السبيل أي المسافر المنقطع والضيف. إذن شرط عمر كان الذين أوقف عليهم عمر هم هؤلاء الفقراء والقرابة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الضيف. ثم قال: لا جناح على من وليها، يعني لا حرج على من تولاها اللي هو الناظر الذي يكون مسؤول عن الوقف، ناظر الوقف. قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أن يأكل من هذا الوقف بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ يعني يأكل بحسب العرف والعادة، فيأكل بحسب ما يحتاج، يعني بحسب الحاجة، وهو العرف والعادة، ما يحتاجه في العادة، في العادة يحتاج أن يأكل مقدار معين، هذا هو الذي يباح له، لكن لا يأخذ شيئا أكثر. قال: وأن يطعم صديقا، لا حرج أن يأكل هو، قد يكون عنده ضيف فيطعمه من هذا الطعام. قال: غير متمول فيه، غير متمول أي لا يأخذ منه مالا يكتنزه لنفسه زيادة عن الحاجة، يباح له مقدار الحاجة، وهذا قد يشترطه بعض الواقفون، يشترطون للناظر قدرا معينا أو نفقة المثل، إما أن يقول له ربع الغلة أو عشر الغلة أو له أجرة كذا، أو له أن يأكل بالمعروف، يعني له نفقته المعتادة فيعطى من هذا الوقف النفقة المعتادة. كم النفقة المعتادة؟ قد تكون في العادة في هذا الزمان مثلا نفقة المعتادة 3000 ريال فيعطى هذه 4000 يعطى هذه النفقة المعتادة. تغيرت الأحوال أصبحت النفقة المعتادة 10000، إذن هي 10000. تغيرت الأحوال، جاء على الناس زمان، أصبحت النفقة المعتادة تكفيه في الشهر 100 ريال، إذن تكون 100 ريال، وهكذا يأخذ منها ما يحتاجه بالمعروف. إذن هي المسألة ليست شرطا هكذا أن يأكل ما يحتاجه، وإنما بحسب شرط الواقف، شرط الواقف هو الذي ينفذ. أحيانا الواقف ينص أن يقول الناظر له أن يأخذ مقدار كذا، إذن نكتفي بهذا. عمر رضي الله عنه اشترط للناظر أن يأكل بالمعروف، هذا شرطه. قال: غير متمول فيه، وفي بعض الألفاظ غير متأثل، نفس المعنى، يعني ألا يأخذ منه مالا يدخره عنده زيادة عن قدر الحاجة. يقول هذا الحديث حديث الوقف، ومن مسائل الوقف التي مسألة الرجوع في الوقف طبعا على الصحيح وهو مذهب الجمهور أنه من أوقف وقفا فإن الوقف لازم وليس بجائز، ذهب أبو حنيفة إلى جوازه، أما جمهور أهل العلم فيقولون بلزومه، ومعنى لزومه يعني لا يستطيع صاحبه إذا أوقفه أن يرجع فيه، ما يمكن هذا، بمجرد أن يوقف الشيء يوقف العين تخرج من ملكه، ليست ملكا له، تصبح ملك من؟ ملك من؟ لا، ما هي ملك الموقوف عليه، إذا أوقفها للفقراء تصبح ملك الفقراء؟ لا، ليست ملك للفقراء، حتى الفقراء ليست ملك لهم، الفقراء يملكون المنفعة فقط يستفيدون منها، أما العين فهي محبوسة وقف لا يملكها لا صاحبها ولا الذي وقفت له. إذن لا يجوز ولا يصح الرجوع في الوقف بعد حصوله، يلزم بعد لزومه واستقراره انتهى، لا يرجع فيه. طيب، هل يستبدل بغيره؟ كذلك جمهور أهل العلم يقول لا يستبدل بغيره أبدا، والإمام أحمد يقول في حال الاضطرار يستبدل بغيره، إذا تعطل الوقف هذا وأصبح لا فائدة منه ويحتاج إلى أن يستبدل بغيره فيمكن أن يباع ويشترى به وقف آخر، لكن هذا الكلام معناه لابد أن يكون تحت نظر الحاكم الشرعي حتى لا يحصل تلاعب في الأوقاف. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب الهبة. والهبة ما هي؟ الهبة هي تمليك في الحياة بلا عوض، تمليك في الحياة بلا عوض. التمليك في الحياة بالعوض ما هو؟ هذا بيع بعوض بمقابل. التمليك في الحياة بالعوض ماذا نسميه؟ بيع. طيب والتمليك بعد الوفاة بلا عوض ماذا نسميها؟ ها؟ لا، التمليك وصية، وصية. وأما التمليك في الحياة بدون مقابل فهذا هو، هذا الذي يسمى الهبة. لكن الهبة، لفظة الهبة تشمل أشياء كثيرة، يعني تدخل فيها الصدقة وتدخل فيها الهدية ويدخل فيها الإبراء، كل هذا من الهبة. إذن أنواع كثيرة من الهبة، من الهبات يعني تشملها لفظ الهبات، منها الهدية، هبة الذي يهدي إنسان هذا يهبه، ومنها الإبراء، شخص يطالب شخص بألف ريال فأبرأه من هذه الألف وهبه الألف ريال، ومنها العطية. ما هي العطية؟ العطية هي الهبة في مرض الموت، يسمونها عطية ولها أحكام خاصة. الهبة في مرض الموت، إنسان أدركه الموت في فراش الموت، يظن موته والأعمار بيد الله، ما يعلم الغيب إلا الله، لكن يغلب على الظن أنه يموت في هذا المرض وأنه لا يبرأ منه ولا يشفى، فهذه الهبة تسمى عطية. ومنها ما يسمى هبة الثواب. هبة الثواب أن يعطي الإنسان هدية لشخص على أن يرد له هدية أخرى، هذه الهبة نسميها هبة الثواب. هل هذه بعوض ولا بغير عوض؟ في الحقيقة هي بعوض، فهذه الهبة وهي هبة الثواب تعامل معاملة البيع، هي بيع ما أصبحت هبة، لأنه ينتظر منها ثواب، ينتظر منها أن تكون هبة مقابل. إذن عندنا ما يسمى الهبة، عندنا الإبراء، عندنا الصدقة. ما هي الصدقة؟ أن يعطي إنسان بدون مقابل. طيب إذن ما الفرق بين الصدقة وبين الهدية؟ الصدقة إعطاؤه المال ابتغاء الثواب، لكن الهدية لا، ليس الثواب فقط، وإنما هي إعطاؤه المال، إعطاؤه شيء من المال توددا له وتقربا له ومحبة فيه فقط، ما هو لمساعدته لحاجة فيه. إذا كانت للمساعدة ابتغاء الثواب فهذه تصبح صدقة. إذن الهبة باختصار أصبحت تصدق على أشياء كثيرة. ذكرنا ماذا؟ ذكرنا منها الهدية الهبة المطلقة، وذكرنا منها الهدية التي هي من أجل التودد، وذكرنا منها الصدقة وهي التي من أجل الثواب، تعطى للمحتاج للثواب، وذكرنا منها العطية وهي التي تعطى للإنسان، تعطى للإنسان ويكون المعطي في مرض الموت، المعطي هو في مرض الموت. وعندنا ما يسمى هبة الثواب، وهبة الثواب قلنا هي بيع، تأخذ أحكام البيع لأنها هبة في مقابل هبة، وهذا قد يحصل بين الناس تعارفا، يتعارف الناس إنه إذا أعطاك هدية ترد له هدية مثلها أو نحوها على الأقل، فإذا تكون هذه هبة ثواب. المصنف عليه رحمة الله ذكر في هذا الباب حديثين. الأول حديث عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. ومعنى حملت على فرس يعني تصدقت بفرس في سبيل الله، تصدقت بفرس. لاحظوا هنا الصدقة وليست وقف، ما أوقف هذا الفرس في سبيل، إنما تصدق به، بدليل بقية الحديث. قال: حملت على فرس في سبيل الله، يعني تصدقت به على شخص، فأضاعه الذي كان عنده. إذن هو أعطاه الفرس صدقة ليجاهد به في سبيل الله، فأضاعه الرجل الذي أخذ هذا الفرس. قال: فأضاعه الذي كان عنده. أضاعه معنى أضاعه يعني لم يعتني بهذا الفرس من حيث الإطعام والعناية وكذا. قال: فأردت أن أشتريه، يريد أن يشتري الفرس يستنقذه من هذا الذي أضاعه. قال: وظننت، يقول عمر، وظننت أنه يبيعه برخص. ليش؟ لأنه جاءه برخص، جاءه بلاش، ولأنه أيضا سيبيعه لمن أهداه إياه، فمعناه يعني في نوع من المجاملة، فسيعطيه هو برخص. قال فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يفعل هذا. عمر سأل وكأنه وجد في نفسه تردد أو شك أو حرج، فأراد أن يتوثق. وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتثبتون ويتحرون في دينهم، ما يقبلون على الأمر ثم بعد ذلك يسألون، كما هو حال كثير من الناس. والآن أجد كثير من الناس يأتي يسأل بعد وقوع الحادثة، بعد ما تقع المصيبة يأتي يقول أنا تصرفت، بعت بالشكل الفلاني، أو اشتريت بالطريقة الفلانية، أو أخذت قرض من البنك بالطريقة الفلانية، فما حكمه؟ أو يحج ويأتي بعد الحج ويقول فعلت وفعلت. والسؤال ينبغي الأولى أن يكون قبل، ولا بأس أن يسأل بعد إذا حصل ما حصل، معناه لا يترك السؤال. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، إذا نهاه عن هذا الفعل، لا تشتره ولا تعد في صدقتك، لأنك إذا اشتريته فمعناه أنك رجعت في الصدقة، استرددت هذه الصدقة. قال وإن أعطاكه بدرهم ولو كان رخيصا، لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. العائد في هبته مثله كمثل الذي يعود في قيئه. كيف يعود في قيئه؟ يعني يقيء ثم يسترد هذا القيء مرة ثانية ويأكله مرة أخرى، بعد أن أخرجه يعيده. يقول هذا مثل هذا، طيب ما حكم أن يعود الإنسان في قيئه؟ أكل القيء هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. فإذا الرجوع في الهبة هذه الصورة مثل تلك الصورة. ثم ذكر حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس يعتبر بالنسبة لحديث عمر شاهد، شاهد له في بعضه. ما هو؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا اللفظ الذي سبق ولا لا؟ هذه مسألة حديثية، عندنا ما يسمى في الحديث ما يسمى الشاهد وما يسمى المتابعة. الشاهد والمتابعة، ما هو الشاهد وما هي المتابعة؟ يقال هذا الحديث له شاهد، يقال ذاك الحديث له متابعة، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما، بين الشاهد والمتابعة، إن الشاهد والمتابعة كلاهما أن يروى حديث واحد، حديث واحد يروى حديث، ثم يأتي أحد الرواة فيوافق الراوي الأول في رواية الحديث مع اختلاف الصحابي أو مع اتحاد الصحابي. إذن موافقة الراوي للراوي ينتج عنها ماذا؟ شاهد أو متابعة. موافقة الراوي للراوي ستكون إما متابعة أو شاهد. فإن كانت الموافقة في الصحابي أيضا فهذه المتابعة، وإن كانت باختلاف الصحابي فهذا الشاهد. إذن موافقة الراوي للراوي في إيش؟ موافقة الراوي للراوي في ماذا؟ في ماذا؟ في رواية الحديث نفسه، في رواية نفس الحديث. كيف؟ بلفظه ولا بمعناه؟ لا بأس بلفظه أو بمعناه، ما في إشكال، حتى لو بمعناه. إذن إذا وافق الراوي راويا آخر في رواية حديث بلفظه أو بمعناه مع اتحاد الصحابي، إذن وافقه في شيئين، وافقه في متن الحديث وافقه في الصحابي الذي يروي الحديث، فهذه التي تسمى المتابعة. وإن وافقه في نص الحديث متنا يعني بالمعنى أو باللفظ ولم يوافقه في الصحابي من طريق صحابي آخر، فهذا الذي يسمى الشاهد. طيب حديث عمر السابق قال فإن العائد في هبته كالعائد في قيه، حديث ابن عباس العائد في هبته كالعائد في قيه، اتفق في المعنى ولا لا؟ طيب اتفق في الصحابي؟ لا، لم يتفق في الصحابي. إذن أحدهما شاهد للثاني وليست متابع. طيب أيهما الشاهد، الأول ولا الثاني ولا كلها؟ كل واحد شاهد للثاني بس، ما في ما. إن ذكرنا حديث عمر الأول يصبح يشهد له ابن عباس، وإن ذكرنا ابن عباس الأول يشهد له حديث عمر. طيب قال وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني يعود إلى القي فيأكله مرة أخرى. هذا الحديث ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه مسألة تتعلق بالهبة. ما هي المسألة؟ أن من وهب أحدا لا يجوز له أن يرجع في هبته، أليس كذلك؟ لكن الفقهاء لهم تفصيل، يقولون متى لا يجوز له أن يعود؟ إذا ماذا؟ إذا وهب؟ ها؟ إذا وهب؟ طيب إذا وهب أليس كذلك؟ إذا وهب، طيب إذا وهب أصلا الهبة تمر بمراحل. المرحلة الأولى أن يعقد عقد الهبة، يقول وهبتك كذا، إيش بعد هذا؟ بعد هذا يسلمه، وهبتك هذه الساعة، تمت الهبة ولا لسه؟ لزمت ولا لم تلزم؟ إلى الآن لم تلزم، ما هي لازمة، صارت الهبة حصلت لكن لم تلزم، يعني إلى الآن جائزة. طيب سلمتك الساعة فقبضتها، فإذا قبضت الساعة الآن لزمت الهبة، الآن العائد في هبته كالعائد في قيه، إذا ما يجوز، تلزم بالقبض، الهبة تلزم بالقبض، فهمت المسألة؟ لكن قبل القبض فيمكن الرجوع. هذه مسألة. المسألة الثانية، طبعا جمهور أهل العلم على تحريم العودة في الصدقة، الرجوع في الصدقة، هل نستثني من هذه المسألة شيء وهي الرجوع في الهبة؟ نعم نستثني مسألة، وهي مسألة رجوع الوالد فيما يهبه لولده، هل للوالد أن يرجع؟ نعم الوالد له أن يعود في هبته، فإن أنت وما ملكت لأبيك، الأب يستطيع أن يتملك من مال ولده أصلا، يستطيع فضلا عن إيش؟ عن ماله الذي أعطاه هو لولده. إذن إذا حصلت الهبة ولزمت بالقبض لا يجوز الرجوع فيها إلا إذا كان والدا، فإنه أبا يعني يرجع في هبته لولده. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث العدل بين الأولاد، قال عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله، تصدق أبي علي يعني أعطاني شيئا من ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش تفعل هذا؟ تقول لا أنا لا أقبل هذه الهبة، انتهى بالولد حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون هبة صحيحة. قال فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني وهبت هذه الهبة لكل أولادك؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، معنى أنه التفضيل في العطية بين الأولاد، هذا التفضيل جائز أو غير جائز؟ ظاهر الحديث إيش؟ أنه غير جائز، وأن العدل في العطية واجبة. طيب قال وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، لا تشهدني إذن فلان لا أشهد على جور، إذن سمى هذا التفضيل جورا، إذن هذا دليل أنه هذا التفضيل جائز ولا غير جائز؟ ليش غير جائز؟ قال عندنا لفظين، أولا قال اتقوا الله واعدلوا أمر به، والأمر الثاني سماه جورا. اللفظ الثالث قال وفي لفظ، والألفاظ الأخيرة لمسلم، قال وفي لفظ فأشهد على هذا غيري، فأشهد على هذا غيري. طيب هذا اللفظ يدل على أنه هذا على أن التفضيل جائز ولا غير جائز؟ ليش؟ هذه العبارة الأخيرة هي دليل لمن أجاز التفضيل وقال هو التفضيل ليس محرم وإنما مكروه فقط. لماذا؟ كيف؟ قال اتقوا الله واعدلوا أمر وسماه جورا، لكن يقول قال أشهد غيري، كيف يأذن له أن يشهد غيره وهو أمر غير جائز؟ إذن أصبح للعلماء فهمان، فهم يقول إنه هذا جائز وإنما هو مكروه فقط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركز على أشهد على ذا على هذا غيري، هذا أمر أذن له أن يشهد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ترفع عن الشهادة على أمر مكروه، هذا الاحتمال يؤيد هذا. قالوا أن الإنسان له حرية التصرف في ماله فيما يملك، له أن يتصرف فيه كما يشاء، والأصل هذا في الأموال، للإنسان أن يعطي ماله. هل يستطيع الإنسان في حال الحياة أن يتصدق بكل ماله؟ يستطيع ذلك؟ يستطيع بشرط لا يضر بمن يعول، يعني إذا كان لا يضر بمن يعول. ألا يستطيع يتصدق الإنسان بنصف ماله؟ أما تصدق أبو بكر بماله وعمر بنصف ماله؟ أما حصل هذا ولا لا؟ طيب، هذا منحى، هذا اتجاه، وهذا اللي ذهب إليه أكثر أهل العلم، جمهور العلماء على هذا. وعدد كبير من أهل العلم صار إلى ظاهر هذه الألفاظ اللي وردت في هذا الحديث، وأن هذا التفضيل غير جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا ونهى عن فعله، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والأمر الثاني، بشير والد النعمان ماذا فهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجع عن هذه العطية ولا ما رجع؟ رجع عنها، يعني فهم الجواز ولا فهم المنع؟ فهم المنع، وسماه جورا. إذن قوله أشهد غيري كيف نجيب عنها؟ لأنه الآن اللي يقول، الذي يقول بالجواز يتأول ماذا؟ يتأول الجور، ويتأول اتقوا الله واعدلوا، يتأول هذه كلها، يقول لا يعني هي بس للاستحباب فقط، وسماها جورا يعني أنه شيء مكروه، والأظهر أنه لا، شيء محرم. إذن كيف أذن وقال أشهد غيري؟ يمكن أن يكون هذا ليس على وجهه، ليس على حقيقته. أشهد غيري يعني فعلا أذهب، لا، أشهد غيري يعني أنا لا أشهد على جور، فإن وجدت شخصا يشهد على الظلم وعلى المحرم فأذهب، أنا لا. إذن هو ليس على بابه، ليس إذنا له بأن يشهد غيره. قال فإني لا أشهد على جور. إذن عرفنا مسألة العدل في التسوية، أو التسوية بين العطية، أو في العطية بين الأولاد، والظاهر هو وجوبها. لماذا؟ لأن هذا التفريق في العطية، والإنسان صحيح أنه يتصرف في ماله كما يشاء، هذا صحيح، لكنه مقيد في بعض الأحوال. أليس هو مطالب أحيانا في أمور أخرى، يعني كالعدل بين الزوجات، هو مطالب ولا لا؟ الإنسان حر في وقته، صحيح هو حر في وقته، لكن يجب عليه إذا تزوج أكثر من امرأة أن يعدل في القسم ولا ما يجب؟ فلا يقال لا، الإنسان يملك وقته من حقه أن يفعل ما شاء، لا، هناك قيود تقيد المباحات. الأصل الحل، لكن هناك ما خرج عن هذا الأصل. إذن مسألة التسوية في الهبة بين الأولاد، الإجماع منعقد على مشروعيتها، إنها مطلوبة، نعم مطلوبة. الخلاف في ماذا؟ في درجة هذا المطلوب، هل هي مطلوبة على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ الجمهور يقولون بالاستحباب، وكثير يقول بالوجوب، ومنهم الإمام أحمد عليه رحمة الله، وسمعنا أقوالهم. تبقى مسألة لابد أن نفهم، هذا الكلام ليس على إطلاقه، وإنما فيه استثناءات وفيه صور لا تدخل في هذا الموضوع أصلا. ما هي العطية؟ العطاء الذي يدفعه الأب للأولاد هو أنواع. عندنا شيء يسمى النفقة الواجبة. النفقة الواجبة هذه تختلف بحسب حاجة الإنسان، يعني الصغير ليس مثل الكبير، الصغير يأكل أقل من الكبير، الكبير يأكل أكثر ويستهلك أكثر ويحتاج ملابس أكثر ويحتاج، أليس كذلك؟ فالنفقة على الكبير الواجبة غير النفقة على، هل هذا من الظلم؟ يعني طفل صغير يشتري له حليب ليرضع، لكن الكبير، أو لا يشتري له حليب، يرضعه من لبن أمه، ما يشتري له شيء، والكبير له طعام وله ملابس وله ثياب، أليس كذلك؟ فهل هذا يعني يدخله الظلم ومن العدل الواجب؟ لا، العدل الواجب في هذه الحالة أن يعطي كل منهم ما يحتاجه. واضح هذا؟ الصغير مرض ذهب به إلى المستشفى وعالجه، الكبير ما مرض، هل هذا من الظلم؟ نقول أنت صرفت على الصغير شيء لم تصرفه على الكبير، لم تنفقه على الكبير، لا، هذا لا يدخل. إذا الكلام ليس في النفقة الواجبة، الأمر بالتسوية والعدل بين الأولاد في العطية في إيش؟ في النفقة الواجبة ولا في غير النفقة الواجبة؟ في غير النفقة الواجبة. النفقة الواجبة العدل أن يعطي كل ما يحتاج إليه. إذن فيما زاد على ذلك، نعم خلاص، حقق النفقة الواجبة للصغير وللكبير وللأوسط. بعد ذلك أراد أن يعطي الكبير شيء، يعطي الصغير، أراد أن يعطي الصغير، يعطي الكبير، بعد ذلك يعدل فيما زاد على ذلك. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب هبة العمرة. عندنا شيء يسمى العمرة، وبه ننتهي باب الهبة، أحاديث الهبة، ما هي العمرة؟ طيب، قبل أن نشرح الحديث نعرج على معنى العمرة ثم نعود إلى الحديث. العمرة، العمرة وليست العمرة بالتاء المربوطة أو بالهاء. العمرة هذا نوع من الهبات في الجاهلية، كانت في الجاهلية. ما هي هذه الهبة؟ يعطي الرجل غيره هبة اسمها العمرة، يعني يقول له أعمرتك هذه الدار، أو أعطيتك هذه الدار عمرة، أعمرتك إياها، أو أعطيتك إياها عمرة. ما معنى عمر؟ عمرة يقصدون بها يعني تجلس فيها عمرك، فإذا مت تعود الدار لمن؟ لي أنا، للمعمر وليس للمعمر. إذن الواهب هو المعمر والموهوب له هو المعمر، فيقول أعطيتك الدار عمرك تسكن فيها طول عمرك، فإذا مت الدار ترجع لمن؟ لمالكها الأصلي. طيب مالكها الأصلي مات، ترجع لمن؟ لورثته. هكذا كانت في الجاهلية. لما جاء الإسلام تغير الكلام، ما أصبحت العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرهم، أقرهم على بعض الصور ولم يقرهم على صور أخرى. فهمنا المسألة الآن؟ عرفنا صورة العمرة؟ إذن العمرة، وفي شيء ثاني يسمى الرقبة، الرقبة من المراقبة. إذن العمرة من العمر والرقبة من المراقبة. أعطيتك أرقبتك هذه الدار، يعني أعطيك الدار تسكن فيها، اللي يموت فينا الأول، اللي يموت فينا الأول يسقط حقه فيها، فتكون لمن؟ لآخرهم موتى، لآخرهم موتى. أهل العلم لهم خلاف في هذه المسألة، هل تصح أو لا تصح. طيب هذه العمرة لها أكثر من صورة، عندنا ثلاث صور للعمرة. الصورة الأولى أن يقول أعطيتك الدار أو أعطيتك هذه الدار عمرة، أعمرتك إياها أو هي لك عمرة، ثم يزيد فيقول لك ولعقبك. لاحظت؟ إذن صارت عمرة وزادها إيضاحا بقوله لك ولعقبك. طيب إذا كانت عمرة، العمرة معناها ترجع لي، إذن لك ولعقبك ما معناه؟ معناه إلغاء للشرط، معناه خلاص هي لك مؤبدة. هل هذه يجوز، يعني يجوز الشرط فيها؟ شرط الجاهلية ماذا؟ أن ترجع. شرط الجاهلية أن ترجع بموته، ترجع في العمرة. فإن قال لك ولعقبك لا ترجع في الإسلام، لا ترجع. إن قال لك ولعقبك فإذا لا رجوع فيها، فهي للمعمر له بلا خلاف بين أهل العلم، ما بينهم خلاف أنها لا ترجع، إلا أنه في بينهم خلاف أنه هذا المعمر هل يملك الرقبة ولا يملك الانتفاع، هل يملك رقبتها ولا يملك الانتفاع بها فقط. إذن باختصار، إن قال هي لك عمرة لك ولعقبك أصبحت لمن؟ من؟ للواهب ولا للموهوب له؟ للموهوب له، للمعمر بلا خلاف. الصورة الثانية، إذا أطلق قال هي لك عمرة أو عمرك فقط، ما قال لك ولعاقبك، فكأنه يقول هي لك طول عمرك، بعد عمرك ترجع إلي. طيب هل هذه تفيد التأبيد؟ إذن الأولى تفيد التأبيد، إذا قال لك ولعاقبك الصورة الأولى أفادت التأبيد بلا خلاف. الصورة الثانية، إذا قال هي لك عمرة بدون أن يقول لك ولعاقبك، وهذه نسميها مطلقة، أطلقها، لا قال لك ولعاقبك ولا قال لك لوحدك، قال عمرة فقط وسكت. طيب هل هذه تفيد التأبيد ولا لا؟ جمهور أهل العلم كذلك يقولون الصورة الثانية مثل الأولى، الصورة الثانية مثل الأولى. إذا قال هي لك عمرة، العمرة عندهم إنها مؤبدة، ليست كما كانت في الجاهلية، فإنها في الجاهلية كانت مؤقتة. فهمنا المسألة؟ عند الجمهور إنها ليست الشرط لاغي وهي مؤبدة. واللي خالف في هذا، خالف في هذا مالك عليه رحمة الله، وقال لا، الشرط لازم. الصورة الثالثة، أن يقول هي لك عمرة ويشترط عليه الرجوع، يقول ترجع إلي بعد الموت، ترجع إلي بعد الموت. فهمنا الآن؟ إذن الصورة الأولى أكدها للموهوب له، قال هي عمرة لك ولعاقبك. الصورة الأخيرة عكسها، هي لك عمرة لكن ليست لعاقبك، ترجع إلي بعد أن تموت. الصورة الوسط الثانية، عمرة فقط. الصورة الأولى والثانية قلنا هي مؤبدة، الأولى مؤبدة بلا خلاف، والثانية مؤبدة عند الجمهور، والثالثة ما هي؟ الثالثة إذا قال هي عمرة لكن ترجع إلي بعد أن تموت. هذه حصل فيها خلاف بين أهل العلم كذلك، يعني الخلاف فيها أكبر، فذهب بعضهم إلى صحة هذا الشرط، أكثرهم ذهبوا إلى صحة الشرط، معنى أنه إذا مات ترجع إلى الواهب. والإمام أحمد لا يرى ذلك ويقول لا، كل الثلاث الصور هي واحدة، معنى تأبيد. فهمنا المسألة؟ إذن أعيد الصور مرة ثانية، هي لك عمرة لك ولعاقبك مؤبدة ولا لا؟ بلا خلاف هي لك عمرة فقط مؤبدة عند الجمهور، هي لك عمرة لكن ترجع إلي بعد أن تموت. عند أحمد مؤبدة، عند الجمهور الشرط صحيح. طيب يا مشايخ نقرأ الحديث. قال حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، قضى بالعمرة لمن وهبت له. تصدق على الأولى، الصورة الأولى؟ نعم. وعلى الثانية ولا ما تصدق؟ ها يا أخوان، قضى بالعمرة، ما قال إذا قال هي لك ولا ما قال، إذن بالعمرة مطلقا، إذن تشمل الأولى والثانية. قال وفي لفظ من أعمر عمرة، إيش عندكم مكتوب في الكتاب بعدها؟ من أعمر عمرة، من أعمر عمرة إيش بعد ذلك؟ لا ما في فهية، احذفوا فهية هذه. له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. نكرر، من أعمر عمرة فهي، عفوا ما في فهية، من أعمر عمرة له ولعقبه، يعني أعمر عمرة وقال هي عمرة، هي لك عمرة لك ولعقبك، تكون مؤبدة ولا لا؟ مشايخ إيش تكون؟ مؤبدة قلنا وبالإجماع. قال فإنها للذي أعطيها، للمعمر، لا ترجع إلى الذي أعطاها المعمر. لماذا؟ لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. إذا قال هي لك ولعقبك هذا هو الذي يقع فيه الميراث. قال وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، هي الصورة الأولى اللي قلنا بالإجماع. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا الكلام يوافق من؟ هذا على القول الثاني يوافق من؟ الجمهور ايش يقولون في الصورة الثانية؟ يقولون هي مؤبدة، مالك اللي يخالف، وهذا يوافق من؟ الجمهور ولا مالك؟ ها مشايخ؟ مالك. قال أن يقول هي لك ولعقبك، يعني الصورة الأولى. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، يعني الشرط صحيح خلاف الجمهور. قال وفي لفظ أمسكوا عليكم ولا تفسدوها. أمسكوا عليكم، عندكم أموالكم؟ ها؟ في بعض النسخ أموالكم، بعضها سقطت. أمسكوا عليكم أموالكم، ما معنى أمسكوا عليكم أموالكم؟ ولا تفسدوها، فإنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، يقول انتبهوا، العمرة اللي كانت في الجاهلية ويشترط فيها الرجوع، ترى في الإسلام ما في هذا الكلام، في الإسلام العمرة مؤبدة، فلا تفسدوا أموالكم، إذن كونوا على بصيرة. فمن أراد أن يعمر عمرة فليفهم أن هذه العمرة مؤبدة، وعند ذلك يعمر أو يترك. أما أن يعمر على طريقة الجاهلية فيخرج هذا المال من ملكه ويكون أفسد ماله بدون علم، فلا يفعل هذا. إذن هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. طيب ليش؟ قال فإنه من أعمر عمرة فإنها للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، يعني فهمهم الحكم وعلمهم إياه، ويقول انتبهوا بعد ذلك، اللي يبغى يعمر يعمر، الذي لا يريد أن يعمر لا يعمر، لكن لا يأتي شخص ويعمر ويظن أن العمرة التي في الجاهلية ماضية ثم يكتشف أنها غير ماضية ويظهر له أن ماله خرج من ملكه ولا يشعر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.